الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس البلاغة، ولا يزال الحديث عن الإنشاء. ذكرنا قبل ذلك من الإنشاء الأمر ومن الإنشاء النهي، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس الاستفهام. ما الاستفهام؟ الاستفهام أسلوب من أساليب اللغة، معناه طلب العلم أو طلب الإفهام. ما الاستفهام؟ الجواب طلب العلم بالشيء. فعندما أسأل أقول ما اسمك، فأنا أريد منك أن تعين الاسم، تعين اسمك، فهو طلب العلم بالشيء. لكن يعني اعترض على هذا التعريف، فقيل أيهما أدق في المعنى؟ الاستفهام طلب العلم أم الاستفهام طلب الإعلام؟ الإعلام بالشيء أيهما أدق؟ يبدو أن التعريف الثاني، الاستفهام طلب الإعلام، أدق. لماذا؟ نقول الثاني أدق في أداء المعنى، لأنك هنا أنت هنا تأتي إلى المعهد لطلب العلم، فهل كل طالب علم مستفهم؟ لا، ليس كل طالب علم مستفهما. إذن هذا أدق، فالاستفهام معناه أن المستفهم السائل الذي يطرح السؤال يطلب من سامعه أن يعلمه بشيء يجهله هو، كان جاهلا له، ليس عنده علم به، فهذا أدق في أداء المعنى. يبقى ما الاستفهام؟ الاستفهام طلب الإعلام بشيء كان مجهولا بالنسبة للسائل. الاستفهام له أدوات، فلو سألنا ما أدوات الاستفهام؟ أدوات كثيرة، ولكل منها عمل أو لكل منها استعمال. فمن أدوات الاستفهام الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وأين وكيف وكم وأي وأن. هذه أدوات الاستفهام، بعضها حروف مثل الهمزة وهل، وبعضها أسماء. فلنبدأ ببيان استعمالات الهمزة. كلمة الهمزة. عندما نسأل بالهمزة فعن أي شيء نسأل؟ السؤال الهمزة ماذا يطلب بها؟ ماذا يطلب بالهمزة؟ يعني إن سألت مستخدما الهمزة فما الذي تطلبه أنت؟ فالجواب يطلب بالهمزة أحد شيئين، إما أن تكون طالبا للتصور وإما أن تكون طالبا للتصديق. وهذا سيولد بالطبع سؤالا، ما التصور؟ التصور ما التصور؟ نقول التصور هو طلب تعيين الشيء، يعني هو يقول لك هو طلب تعيين المفرد. إذا أردت أن تعين شيئا تستعمل الهمزة. مثال ذلك أن تقول أعلي سافر أم خالد؟ أين أداة الاستفهام؟ الهمزة. عندما سألت فقلت أعلي سافر أم خالد، أنت موقن عندك علم بأن السفر تم، فما المعلوم هنا وما المجهول؟ المعلوم السفر. طب ما المسؤول عنه؟ المسافر. أهو علي أم خالد؟ إذن أنت تطلب تعيين المسافر، فهذا المقصود بقولنا هو طلب تعيين المفرد، أي تعيين من قام بالفعل. مثلا علي سافر أم خالد، هذا هو التصور. طيب كيف يكون الجواب؟ الجواب يكون بالتعيين، يعني الذي عليك إذا أردت أن تجيب أن تقول علي أو تقول خالد إن كان خالد هو الذي سافر. يبقى لو سألتك أبرتقالا أكلت أم تفاحا، يبقى هذا سؤال استخدمنا فيه الهمزة والمطلوب هو تعيين أحد الشيئين، والجواب سوف تقول برتقالا إن كنت قد أكلت برتقالا، أو تقول تفاحا إن كنت قد أكلت تفاحا. أكتابا قرأت أم رواية؟ نقول كتابا أو رواية. يبقى أنت تحدد أحد الشيئين. يبقى التصور هو طلب تعيين الشيء، وهذه صورة السؤال همزة. بعدها أحد الشيئين، يعني مثلا لو قلت لك أطائرة، تقول مثلا سافرت اعتمرت، أقول لك أطائرة ركبت أم سفينة؟ فتلاحظ أن الهمزة بعدها أحد الشيئين ثم تأتي كلمة أم بين الشيئين.
هذا التعبير فصيح، لذلك مثلا ليس من الفصيح أن تقول أسافر علي أم خالد، وإنما تجعل بعد الهمزة مباشرة أحد الشيئين اللذين تخير بينهما أو تسأل عن واحد منهما. نعم، كلمة مفرد هذه لا يقصد بها الواحد، نحن هنا دعك من كلمة المفرد، طلب تعيين الشيء حتى لا يختلط عليك كلمة المفرد بأنه المقصود به العدد، مقصود به العدد. يعني من الممكن أقول تفاحتين أكلت أم برتقالتين، فنحن لا نقصد هنا بكلمة المفرد، وإنما هو يقول لك طلب تعيين شيء من شيئين، أحد الشيئين. جميل. فإذن يطلب بالهمزة ما ذكره المؤلف في الكتاب تحت التصور. التصور، التصور هو يعني شيء مفرد، يعني يكون في تصورك علي سافر أم خالد. نقول مثلا أطائرة ركبت أم سيارة، هذا هو الاستعمال الأول للهمزة. طيب، ما المسؤول عنه في التصور؟ المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، ما يلي الهمزة الذي يأتي بعد الهمزة، أهو علي أم إيه أم خالد. ما بعد الهمزة هذه تأتي أم، ثم يأتي ما يسمى بالمعادل. يعني ما دمت أسألك عن المسافر أهو علي أم خالد، فآتي بكلمة أم ثم يأتي بعد ذلك بمعادل. بمعادل، هذا المعادل هل يجوز حذفه في الجمل؟ يعني أحيانا عندما نصنع سؤالا بهذه الكيفية هل يجب أن أذكر المعادل دائما؟ قد يذكر المعادل أو لا يذكر، أو لا يذكر، لكن بشرط أن يكون الكلام مفهوما. مثال ذلك، لو سألتك فقلت أراكبا جئت، ماذا تلاحظ؟ أننا سألنا مستخدمين الهمزة، وأن الهمزة هنا نطلب تعيين شيء. ما المعلوم وما المجهول في هذا السؤال؟ أراكبا جئت، المجيء معلوم، أنت جئت، لكنني أسألك أراكبا جئت، واستغنيت هنا عن إيه؟ عن المعادل، لأنك إما أن تأتي راكبا أو ماشيا، فهذا معلوم لا يعني يلتبس على السامع، ولذلك جاز حذف إيه المعادل في مثل هذا السؤال. أراكبا جئت، فهنا حذف الإيه؟ حذف المعادل. يعني لو سئلت هل يجوز حذف المعادل، يكون الجواب إيه؟ نعم، يجوز حذف المعادل، لكن بشرط ألا يكون هناك لبس في الكلام، وإنما يكون الكلام مفهوما لا لبس فيه. مثال ذلك أن تقول أأنت فعلت هذا، يعني أأنت فعلت هذا أم غيرك، فالفعل وقع وأنا أسألك، وهذا الفعل الذي وقع إما أن تكون أنت الذي فعلته، وإما أن يكون غيرك الذي فعله. أسألك أأنت فعلت هذا، تقول يعني فعلت أم فعله غيري أو هكذا. أراغب أنت في طلب العلم؟ نقول رغب في الطلب ضده رغب عنه، يعني زهد فيه وتركه. فراغب في الشيء أقبل عليه محبا له، ورغب فيه يعني زهد فيه. فأنا أسأله أراغب أنت في طلب العلم؟ لست في حاجة أن أقول أراغب أو أأنت أراغب أنت في طلب العلم أم غير راغب أم راغب عنه مثلا. الكلام مفهوم لا يحتاج إلى ذكر المعاد. عندما مثلا، وهذا يعني يحدث معنا كثيرا، يشير واحد من إخواننا فنقول أإياي تقصد؟ أإياي تقصد؟ هذه همزة الاستفهام. أإياي تقصد؟ هو إما أن يقصدك أو يقصد غيرك. فمن الممكن أن تقول أإياي تقصد أم غيري، لكن نحن حذفنا المعادل من السؤال من الاستفهام، لأن الكلام مفهوم لا لبس فيه، لا لبس فيه. نعم نعم، أمثلة كثيرة عندنا في القرآن لهذا. طريقة الجواب في إذا كانت الهمزة لطلب التصور أو طلب تعيين شيء، يكون الجواب بالتعيين. نعم نعم، يعني لا، هنا لن تقول نعم أو لا، إنما هنا بتعيين الشيء المطلوب. تعيين نعم نعم، ما هو لا، أإياي تقصد أم غيري؟ لو نعم. طيب ننتظر واحنا هنعرف يعني الكلام ده لما ناخد التصديق. يبقى هنا في مثل هذا السؤال علي سافر أم خالد، يكون الجواب بتعيين الشيء المطلوب، فنقول علي إن كان علي هو الذي سافر، نقول خالد إن كان خالد هو الذي سافر. قلنا تذكر أم بعد ذلك ويأتي المعادل، ويجوز حذف المعادل إذا كان الكلام الكلام مفهوما. طيب ما التصور المسؤول عنه في الجمل التالية؟ هذا سؤال تطبيقي قبل أن نذهب إلى التصديق. سؤال يقول ما التصور المسؤول عنه أو المطلوب، يعني المطلوب فيما يلي في هذه الجمل التالية. لو قلنا أخالد حضر أم علي، أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ المثال الذي ذكرناه أإياي تقصد أراكبا جئت أم ماشيا؟ أظهرا رجعت من السفر أو وصلت أم عصر؟ لاحظ معي في الجملة الأولى أخالد حضر أم علي؟ فالحضور معلوم، الحضور معلوم، لكن نحن نسأل عن من حضر، خالد أم علي؟ الحضور هذا سميناه قبل ذلك المسند، وخالد هو المسند إليه. أتذكرون عندما قلنا حضر علي؟ فلقد أسندنا الحضور إلى علي، فحضر هذا مسند، وعلي هو المسند إليه. وفي الجملة الإسمية عندما نقول محمد نشيط، فالنشاط هذا هو المسند، ومحمد مسند إليه. فأين المسند؟ الحضور، وهو معلوم. إذن نحن نسأل في هذا عن إيه؟ المسند إليه. أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ لاحظ في هذا المثال أن المسند إليه هو أنت، وهو معلوم، لكننا نسأل عن الرغبة عن الأمر أو الرغبة فيه، وهذا هو المسند. يبقى المعلوم هو المسند إليه، لكننا نسأل عن المسند. أراغب عن الأمر أم راغب فيه؟ يبقى ما المطلوب هنا؟ تعيين إيه؟ تعيين المسند. أإياي تقصد؟ طبعا إياي هذا درستم في النحو أنه ضمير منفصل في محل ماذا؟ في محل نصب. هذا ضمير من ضمائر النصب، وقد وقع هنا مفعولا به لكنه تقدم. تقصد أنت إياي، فهذا مفعول به مقدم، وهو المسؤول عنه. يعني إذن نحن نسأل هنا عن المفعول. أراكبا جئت أم ماشيا؟ طبعا نحن نسأل عن كلمة راكبا أو عن كلمة ماشيا. المجيء معلوم، ما موقع راكبا من الإعراب؟ تقول جئت راكبا، حال. نحن نسأل هنا عن الحال. أظهرا وصلت أم عصرا؟ نحن نسأل هنا عن وقت الوصول. صحيح، هذا إيه؟ زمن. يبقى إذن يمكن أن نستنتج من هذا أن التصور المطلوب تعيينه قد يكون المسند إليه، أو يكون المسند، أو يكون المفعول، أو يكون الحال، أو يكون الزمن. طيب، هذا هو التصور. عندما يقول لك في الكتاب يطلب بالهمزة التصور أو التصديق، إذن التصور هو تعيين أحد الشيئين أو أكثر. يعني أنا أقول لك مثلا أعنبا، أعنبا أكلت أم موزا أم تفاحا أم برتقالا. من الممكن أن يكون المطلوب تعيينه شيء من شيئين أو إيه أو أكثر، والجواب يكون بتعيين شيء واحد مما ذكر، ويذكر بعد الهمزة مباشرة. يعني لا تقول مثلا أأكلت، لا تقل أأكلت عنبا أم تفاحا، وإنما قل أعنبا أكلت أم تفاحا. ننتقل الآن إلى الكلام عن التصديق. الهمزة تستعمل للتصديق، فما المقصود بكلمة التصديق في عبارة المؤلف؟ التصديق هو الحكم، التصديق أي الحكم، طلب تعيين الحكم، طلب تعيين الحكم هو التصديق. هو ما سماه في الكتاب يقول لك التصديق هو إدراك النسبة لشيء معين، فهذا هو التصديق. فلو سألنا مثلا أسافر علي، أسافر علي، إذن المعلوم أن شخصا ما اسمه علي، فهذا مقطوع بوجوده، موجود علي، علي هذا معروف. لكن ما الذي نسأل عنه؟ هل سافر أم لم يسافر؟ إذن هذا هو الحكم الذي نسأل عنه، وهنا يكون الجواب بالإثبات أو يكون بالنفي، أو بالنفي، بالإثبات أو بالنفي. مثال ذلك حين تسأل أسافر علي، نقول عند الجواب بالإثبات، نقول نعم، ويمكن أن توجز فتقول نعم، ويمكن أن تطنب فتقول نعم سافر علي. وبالنفي تقول لا لم يسافر علي. طبعا الهمزة هنا طلبت تعيين حكم، وأنتم تعرفون الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه إيه عنه. فلو كانت أسافر علي يبقى أنت تسأل عن مضمون جملة مثبتة، فتقول نعم سافر، لا لم يسافر. ماذا لو كان السؤال لم يسافر علي؟ ألم يسافر علي؟ فالهمزة هنا دخلت على مضمون جملة منفية. عند الإثبات نقول بلى، بلى سافر، وعند النفي نقول نعم لم يسافر. إذن الحكم إما أن يكون إثبات شيء، إثبات السفر لعلي، أو نفي السفر عن علي. وأنت تقول بلى للإثبات نعم، لأن هذا نفي، فنفي النفي إثبات، وتقول نعم نستخدمها للنفي فنقول هذا نفي، فإثبات النفي نفي، إثبات النفي نفي. أراجعت النحو؟ تقول نعم راجعته، وآخر يقول لا لم أراجعه. طب ماذا لو كان السؤال ألم تراجع النحو؟ فيقول المثبت بلى راجعته، ويقول النافي نعم لم أراجعه. على كل حال نحن هنا نطلب تعيين الحكم أو إدراك النسبة. نسبة ماذا؟ نسبة السفر لعلي، وهذا هو نفس المثال. فنحن هنا النسبة أي نسبة السفر لعلي. من حروف الاستفهام هل، ففيما تستعمل هل؟ هل تستعمل مثل الهمزة إذا قصد بها طلب التصديق، فتستعمل لطلب التصديق ولذلك يكون الجواب عنها إما بالإثبات وإما بالإيه؟ بالنفي. ماذا يطلب بهل؟ يطلب بهل التصديق فقط، يطلب بها التصديق فقط. طب كيف يكون الجواب؟ والجواب يكون بالإثبات أو النفي. هل حضر الأمير؟ نقول في الإثبات، إذا أردنا أن نثبت نقول نعم، وفي النفي نقول لا. يمكن أن تكمل تقول نعم حضر الأمير، أو تقول لا لم يحضر الأمير. لكن هل هذه أحيانا تسمى هل البسيطة، وأحيانا تسمى هل المركبة؟ فهل ممكن أن نضع هذا السؤال ونقول متى تسمى بسيطة؟ ومتى تسمى مركبة؟ الجواب: تسمى بسيطة إذا سألت، يعني استعملت للسؤال عن نفس الشيء، عن إذا سألت عن نفس الشيء. وضرب لك مثالا في الكتاب، بيسأل عن العنقاء، فقال هل العنقاء موجودة؟ ما العنقاء أولا؟ صحيح، طائر متوهم ليس موجودا. فهذا الطائر يضرب به المثل فيما هو إيه؟ مستحيل. فلو سألك هل العنقاء موجودة، فهنا سأل عن نفس العنقاء، فهل في هذا السؤال ما نوعها؟ إنها إيه؟ بسيطة. وتسمى مركبة إذا استفهم بها عن صفة من صفات الشيء. لكن لو حنسأل هل العنقاء تبيض أم تفرخ، فهذا ليس سؤالا عن العنقاء، وإنما سؤال عن وصف إيه فيها. إذن هل هنا إيه؟ هل هنا مركبة وليست بسيطة. من أسماء الاستفهام ما ومن ومتى وأيانا وأين وكيف وكم وأي وأن. ففيما تستخدم كل أداة من الأدوات السابقة، يحسن بنا لو إحنا جعلنا هذه الأدوات هذا الجدول، فقلنا الاستفهام والأداة، وهنا استعمالها، نحاول أن نستنتج استعمال الأداة. لو قلنا ما العسجد أو ما الإنسان أو قلنا ما أنت، هذا استفهام أو هذا استفهام. ما الأداة في الجمل الثلاثة؟ ما نلاحظ أن ما في الجملة الأولى ما العسجد سأل هنا يريد أن تشرح له الشيء. مرت عليه الكلمة، الكلمة صعبة عليه، لم تمر ليست في معجمه، فسأل عنها ما العسجد. إذن هنا ما استعمالها لشرح المسؤول عن شرح الاسم. ما العسجد؟ أجيبه الذهب لشرح الاسم. ما الإنسان؟ هو يريد معرفة حقيقة الإنسان، يبقى حقيقة الاسم. فهنا الجواب طبعا العسجد الذهب، الإنسان يقول مثلا حيوان ناطق، كلمة حيوان بمعنى أنه كائن إيه؟ حي، وناطق بمعنى أنه ينطق كلاما مفهوما يفهمه بنو جنس. ما أنت؟ إنه يسأل هنا بما وليس بمن، وفرق بين أن يسألك أحد إخوانك ما أنت أو يسألك من أنت. فلو سأل بما فإنه يسأل عن الحالة، ولو سأل بمن فهو يسأل عن العاقل. فأنت تتصور مثلا أن رجلا قادم عليك وأنت لا تريد أن تسأله عن اسمه. لو أردت أن تسأل عن اسمه تستخدم ماذا؟ من؟ من أنت؟ فيكون الجواب محمد، علي، خالد. لكن عندما تستخدم ما في السؤال بهذه الطريقة، ما أنت، فأنت تسأل عن حالة المذكور، حالة الشيء المذكور. ما أنت؟ فيقول صديقك أو صديق، أو يقول قريب. فإذا ما هذه استعمالات ما قد نسأل بها نريد شرح الشيء، ما العسجد، ما اللجين، ما العنقاء، وقد نسأل بها لنعرف حقيقة الشيء، وقد نسأل بها لمعرفة حالة الشيء. من صديقك؟ الأداة هي من، وهذه تستخدم لتعيين العقلاء، لتعيين العقلاء. فلو قلت لك من صديقك تقول علي، خالد، أحمد. كذلك من الأدوات متى، فنقول متى جئت، ومتى نؤدي امتحان آخر العام. فلاحظ أن الأداة هنا متى، وهنا سألنا بها عن الزمان لتعيين الزمان. لكن في المثال رقم 5 لقد جاء والمجيء وقع، فنحن نسأل عن زمان مضى لتعيين الزمان المنتهي أو الماضي. لكن إذا سألت متى نؤدي امتحان آخر العام فأنت تسأل عن زمان مستقبل، فهنا لتعيين الزمان المستقبل. مثلها أيانا، يسأل أيانا يوم القيامة، أي متى يوم القيامة. فأيانا هي أداة الاستفهام، ونحن نقول أداة تجاوزا، لأن أسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام منها ما هي حروف مثل الهمزة وهل، ومنها ما هو أسماء. أيانا هذه تختص بتعيين ما المسؤول عنه هنا، أيانا يوم القيامة زمان، تعيين الزمان، ويوم القيامة مستقبل، تختص بتعيين الزمان المستقبل، ولكنها تستعمل وتستعمل في التهويل، تستعمل في التهويل، يعني عندما يكون الأمر هائلا تريد أن تضخم من الأمر تستخدم أيانا بدلا من متى التي تعين الزمان المستقبل. عندنا أيضا من أدوات الاستفهام كيف، نعم كيف جئت، فالاسم هنا كيف، وهنا لتعيين الحال. وأين نقول أين تسكن، فأين، وهي هنا لتعيين المكان. قد نستخدم أن، وهذه لها معان يعني كثيرة، فمن الممكن أن تكون أن بمعنى كيف، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فهنا استخدمنا أن بمعنى كيف، بمعنى كيف، أي تسأل نعم. تستخدم أيضا بمعنى من أين، أن لك هذا، أي بمعنى من أين لك هذا. قد تستخدم أيضا بمعنى متى، كأن نقول نعم أن تنتهي المحاضرة، فيكون الجواب مثلا بعد قليل، فتستعمل هنا بمعنى بمعنى متى. كذلك أيضا من الأدوات كم، 11 نقول كم، وهذه يطلب بها تعيين العدد، فنقول كم طالبا يدرس بمعهد الفرقان، فهنا كم طلبت تعيين عدد، فيكون الجواب بتعيين العدد. تسأل عن إعراب دي، احنا في نحو ولا في بلاغة؟ في نحو وبلاغة، هي كلها يعني ايه اللغة العربية، ولكن نحن نقسم هذا التقسيم. نحن ندرس الاستفهام هنا في درس البلاغة، لم نبدأ بعد في دراسة الاستفهام بلاغيا. كل الذي حدث هذا تقعيد للاستفهام، هذا نحو، هذا نحو. فلا حرج عليك إن سألت كيف نعرب طالبا، فهذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكذا كم الخبرية يكون تمييزها منصوبا دائما إلا إذا سبقت بحرف جر. فلو أردت أن تسأل في كم ساعة يصل القطار إلى القاهرة، فهذه يجوز لك فيها النصب ويجوز لك فيها الجر. إن سمعت من يقول في كم ساعة يصل القطار، هذا جائز على التمييز. وهذا إن قلت في كم ساعة يصل القطار، أنتم تستسيغون الجر هنا، لكن هذا يعني عربي فصيح أيضا، فهذا يجوز فيه هكذا وهكذا. إذا كم الخبري، كم الاستفهامية تميزها منصوب ويجوز جره إن سبقت بحرف جر. نعود إلى أدوات الاستفهام. عندنا من أدوات الاستفهام أي، وأي هذه بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه. فإن أضفتها إلى عاقل كانت لتعيين العاقل. أي طالب ناقش في محاضرة الأمس مثلا، أي طالب، لاحظ معي أننا نسأل هنا أضفناها إلى الطالب، والطالب عاقل، هو عاقل أم غير عاقل؟ يعني بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، لا يعني طلاب العلم عندنا كلهم عقلاء ما شاء الله. فهنا أضيف إلى عاقل، المسؤول عنه عاقل، نحدد نعين العاقل. لو قلنا مثلا أي، أو نقول أي كتاب قرأت في التوحيد، أي كتاب، المطلوب تعيين الكتاب، الكتاب، يبقى هذا أضيف لغير العاقل. طب لو قلنا أي، تكون أي يوم قضيت في الأسكندرية، يبقى إذن هنا أضيفت إلى زمان. ونقول أي بيت تسكن، أو أي بيت تسكن، يبقى هنا أضيف إلى البيت وهو مكان، إذن هي هنا لتعيين المكان. إذن هذا هو أسلوب الاستفهام، كيف يتركب، كيف يتكون، ما دلالة كل أداة أو ما استعمال كل أداة. ويبقى السؤال، هذه وظيفة الاستفهام الحقيقية، يعني إنما يوضع أسلوب الاستفهام من أجل هذه الأغراض، من أجل هذه الأغراض، أن نعين به عاقلا، أن نسأل به عن زمان، أن نسأل به عن مكان، نسأل به عن حالته. ويبقى السؤال الذي سينقلنا إلى البلاغة، هل يخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية؟ يكون مثلا المتحدث بالجملة لا يقصد المعنى الحقيقي من الاستفهام، وإنما يخرج به إلى غرض بلاغي، هل يمكن أن يخرج الاستفهام إلى أغراض بلاغية؟ أنا يعني أراكم وأنتم يعني تشيرون بنعم، نعم نعم، نقول كده. وقد يخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض أخرى. فأنا عندما نقول لك من أنت، فتشعر أنني أسألك فهذا ستجيبني، تقول أنا محمد أنا علي أليس كذلك؟ ماذا لو قال قائل من أنت؟ فيبدو أن الاستفهام خرج هنا لم يقصد المتحدث تعيين عاقل من باستخدام كلمة من، وإنما قصد ماذا قصد؟ التحقير، قصد إيه؟ التحقير، قصد التحقير. إذن هذا الذي نقصده من درس البلاغة، أن تستشعر حين تقرأ الاستفهام، أن تستشعر أن وراء هذا الاستفهام أهو استفهام حقيقي قصد به تعيين شيء من الأشياء التي درسناها في دلالات أدوات الاستفهام، أم خرج به قائله من غرضه الحقيقي إلى غرض آخر، وهذا هو الذي سنتعلمه الآن، فابقوا معنا. أغراض الاستفهام البلاغية، فلنجعله تدريبا لنتذوق سويا الاستفهام، وهنا غرضه البلاغي. قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم الآية. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآية. قال الله تعالى فهل أنتم منتهون. قال الله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا. هون الاستفهام. قال الله تعالى أغير الله تدعون. أهذا الذي يذكر آلهتكم. هيا بنا يعني نقرأ الآيات ونحاول استنباط الأغراض البلاغية. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أين الاستفهام؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذا استفهام، وقصد به هنا التسوية. ما معنى التسوية؟ يعني يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، هذا سواء. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لاحظ معي أن الاستفهام الحقيقي يحتاج السائل إلى أن يجاب، أما الاستفهام البلاغي لا نحتاج فيه إلى جواب. يعني هل القرآن الكريم عندما ذكر هذه الآية هل من خالق غير الله يرزقكم كان يحتاج إلى من يجيب فيقول لا، ليس لنا خالق غير الله يرزقنا؟ لا، وإنما يفهم هذا من الإيه؟ من المعنى. وأداء المعنى بهذه الصورة الإنشائية أبلغ وأجمل من أدائه بصورة خبرية. يعني حول هذا الإنشاء إلى خبر، هل تستطيع؟ طيب تفضل. نقول ماذا؟ تفضل. ليس من خالق غير الله يرزقنا. جميل. التعبير بالإنشاء أبلغ أم التعبير بالخبر أبلغ؟ التعبير بالإنشاء، هذا أسلوب إنشائي أو هذا إنشاء نوعه استفهام. ماذا قصد من وراء هذا الاستفهام؟ النفي. وأنا أقول لك إذا كان الاستفهام بلاغيا وأمكن أن تجيب عليه بالنفي فغرضه ليه؟ غرضه النفي، غرضه النفي. يعني مثلا الشاعر عندما يقول، هو ده يعني مما ندرسه للطلاب في الثانوية، أيلطف النيران طيب هوائي؟ هو بيتساءل هل أعرب النيران؟ مفعول به مقدم، أين الفاعل؟ طيب الهواء. كأنه يسأل أيلطف طيب الهواء النيران؟ أجب لا، لا يلطفها. إذن هذا استفهام، أسلوب خبري أم إنشائي؟ خبر هذا أم إنشاء؟ إنشاء. ما نوعه؟ استفهام. ما غرضه؟ غرضه النفي، غرضه النفي. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا. إذن هذا إيه؟ النفي. طب ماذا لو كان الجواب بالإثبات؟ هذا يسمى تقريرا. يعني مثلا لو قلنا في القرآن: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فهذا استفهام، أجب عنه. يعني ألم ترى بلى رأيت مثلا، فهذا استفهام الجواب عنه بالإيه؟ بالإثبات، فهو للتقرير. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله كاف عبده. وبمناسبة هذا الاستشهاد المؤلف ذكر أن هذا للإنكار، هذا للإنكار، لكن هو حقيقة للإيه؟ للتقرير. إلا إذا كان استعمل هو الإنكار بمعنى إنكار النفي، فلو قصد أن إنكار النفي فهذا نفي، فإنكار النفي إثبات أو إيه؟ أو تقرير، أو تقرير. إذن يعني هذا المثال: أليس الله بكاف عبده؟ هذا استفهام غرضه تقرير المعنى، تقرير المعنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقرير يعني أنت عندما تجيب تقول إيه؟ تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا أيضا غرضه الإيه؟ غرضه النفي. والذي يجعل الغرض هو النفي الاستثناء، هذا الاستثناء. فحول هذا الإنشاء إلى خبر، ماذا تقول؟ تقول ماذا؟ ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن لو كانت الجملة ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا خبر غرضه التقرير، يقرر كأنها حكمة، يقرر المعنى. لكن عندما يطرح بهذا الأسلوب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يثير الذهن ويحرك المشاعر، فالتعبير بالاستفهام أجمل أبلغ. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا استفهام، هذا استفهام. ما غرضه؟ طيب حاول تقرأ الآية مرة أخرى. هل أدلكم على طريقة تحرزون بها الدرجات النهائية في النحو البلاغة؟ نعم، سوف يعني تشتاقون لمعرفة الطريقة التي تحصلون بها على، فهذا للتشويق. يبقى إذن هل أدلكم، هذا للتشويق. فساق المؤلف يعني هذين المثالين، فهل أنتم منتهون بعد ذكر تحريم الخمر والميسر وخطر الخمر على العقول؟ قال فهل أنتم منتهون، هذا غرضه الأمر، كأنه قصد أن يأمرهم ويقول انتهوا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا، هذا استفهام غرضه النهي، كأن المعنى لا تخشوهم، لا تخشوهم. أعرب لا تخشوهم، لا يعني يعني تروى لا تخشوهم. ما نوع لا؟ جميل. ما عملوها؟ تجزم المضارع، هذا فعل مضارع مجزوم صحيح. ما علامة الجزم؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. وأين فاعله؟ واو الجماعة فاعله، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، واو الجماعة فاعل. أين المفعول؟ هم، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أتخشونهم أي لا تخشوهم. أغير الله تدعون، أفغير الله أتخذ وليا. نعم التعجب، لكن تعجب فيه إنكار. يعني مثلا لو رجعت إلى بيتك فوجدت ابنك الأكبر قد ضرب أخاه الأصغر مثلا، فتريد أن تنكر عليه، تستنكر الفعل، فماذا تقول؟ أتضرب أخاك الصغير في غيبتي؟ فهل الاستفهام هذا المطلوب منه أن يجيب الولد نعم أضربه أو لا لا أضربه؟ لا، إنما طرحت هذا الاستفهام من أجل أن تنكر عليه فعله، كيف يستغل غيبة أبيه ويظلم أخاه الأصغر. يبقى هذا للإنكار، للإنكار. يبقى إذن هذا للتعجب والإنكار. وممكن يكون فيه توبيخ وتحقير له. يعني أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ نعم، يعني الكفار يعني قالوا هذا على سبيل التحقير، على سبيل التحقير. إذن يعني ندرك من خلال هذه الشواهد أن الاستفهام قد يخرج عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغي. ما المطلوب منا؟ هل المطلوب أن نحفظ الجمل الاستفهامية كلها ونحفظ لها أغراضها؟ لا، المطلوب منا أن نقرأ الجملة التي وقع فيها الاستفهام ثم نفهمها فهما جيدا، ثم نحس بالجملة الاستفهامية وماذا قصد المتحدث بهذه الجملة. عند ذلك يسهل عليك إن شاء الله تعالى أن تعرف الغرض البلاغي منها. بهذا نكون قد انتهينا من درس الاستفهام. ننتقل الآن إلى أسلوب جديد من أساليب الإنشاء، الإنشاء الطلبي، وهو النداء. عندنا يعني بقي عندنا النداء والتمني. النداء من الإنشاء الطلبي النداء. وهذا قد درسناه في النحو. المنادى أسلوب النداء، أسلوب يقع فيه اسم بعد حرف من حروف النداء. فلو قلنا ما المنادى، يبقى هذا جوابه اسم يقع بعد حرف من حروف النداء. والمقصود هنا يعني ليس إعراب بالمنادى، هذا درسناه في النحو. كيف يعرب المنادى؟ منصوب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصود. جميل، لكن مقصودنا هنا أن نبين الأغراض البلاغية من النداء. طيب، ما حروف النداء؟ حروف النداء: الهمزة. الهمزة تأتي للاستفهام وتأتي للنداء، كقولك مثلا علي، علي مثلا أقبل، فلاحظ أنك طلبت استدعاء علي بمستعملا الهمزة. أو أي، تقول لابنك أي بني تواضع لقومك يحبوك، فلاحظ أن الأداء هنا أي. أيضا هذه من أدوات النداء، فتقول فاطمة حجابك عفافك. وفي آي بمد الهمزة والياء، تقول آي جاري. لا تلقي قمامة بيتك في الشارع. أعرب لا تلقي، ناهية، صحيح، لا ناهية وتلقي مضارع مجزوم، ما علامة الجزم؟ جميل. يا تقول مثلا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، يا ضيفنا. هيا مثلا هيا عامل أتقن عملك، وآية تقول آية رجل انتظر، وهذه لها حكاية سوف أرويها لكم. هو عد هنا أدوات النداء وقال إن أدوات النداء ثمان، ذكر ثمانية، إحنا كده عدينا منهم كم واحدة؟ وهذه للندبة، وهو نوع أيضا من أنواع النداء، أنه أسلوب اسمه أسلوب الندبة، ومعناه الندبة التحسر على شيء يتفجع عليه. فأسلوب الندبة سنأتي بواء، هذه هي الأداة، ثم نأتي بالمندوب الذي تندب عليه. يقول لك النساء لا تجيد إلا الندب مثلا، فالمندوب. ثم تأتي بألف هي ياء الإضافة في الحقيقة، ثم تأتي بها تسمى هاء السكت، فهذا الأسلوب يسمى أسلوب ندبة. طيب أندب القدس، طيب يبقى و أنت تريد أن تقول و قدسي، فهذه ياء الإضافة سوف تحولها إلى ألف، ثم تأتي بهاء الإيه؟ السكت، وتقول وقدساه. في عند جالوت كانت جلنار بتقول إيه بقى؟ ماشي. وإسلاماه، خائفة على الإسلام من هجمة التتار، فوإسلاماه. جميل. المرأة اللي ظلمت في الروم قالت ومعتصماه، هذا أسلوب بيسموه أسلوب ندبة. ما الغرض الحقيقي للنداء؟ الغرض الحقيقي عندما ننشئ أسلوب النداء، ما الغرض الحقيقي؟ استدعاء المنادى، صحيح، أنا أريد منه أن يأتي، تنبيهه، غافل هو تنبيهه مثلا، هذا هو الغرض الحقيقي. عندما تنادي على إنسان فأنت تستدعيه أو أنت تنبهه، أنت تنبهه لشيء. لكن يبقى السؤال الذي نطرحه دائما، هل يخرج النداء عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية أخرى؟ يبدو أن الإجابة ستكون بالإيه؟ بالإثبات. جميل، تكون الإجابة بالإثبات. فنعم يخرج النداء عن غرضه الحقيقي، يعني حيكون فيه نداء لكن لم يقصد به استدعاء المنادى، وإنما يقصد به غرض إيه؟ آخر، غرض آخر. يبدو أننا في حاجة إلى أن نتدرب على أغراض النداء البلاغية. لكن قبل أن ننتقل إلى أغراض النداء، ربما يسأل أحدكم ويقول هل أدوات النداء هذه في الاستعمال بدرجة واحدة؟ نقول هم يقولون الهمزة هو أي لنداء القريب، فإن ناديت قريبا منك يسمعك فاستعمل الهمزة أو استعمل أي، إذا ناديت بعيدا استخدم بقية الأدوات. مد الصوت بتاعها طويل، يا محمد، ها يا أحمد، بخلاف أعلي أم محمد. لكن قد ينزل البعيد بمنزلة القريب وينزل القريب بمنزلة البعيد. كيف؟ إنسان بعيد عنك في المكان لكنه قريب من قلبك، أنت تشعر أنه معك، فعند ذلك تستخدم معه أداة لنداء القريب. بل أحيانا تحذف الأداة، ويقولون حذفت الأداة هنا لقرب المنادى من قلب المنادي قربا شديدا، يعني حتى لم يستخدم الأداة التي هي للقريب وإنما حذف أيضا الأداة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أغراض النداء البلاغي، أغراض النداء البلاغي. رب اغفر لي ولوالدي، هنا النداء ربي، وأصل الكلام والأصل يا ربي، وقد حذف هنا حرف النداء. رب اغفر لي ولوالدي، عندما تدعو الله عز وجل أو حين تقرأ هذه الآية تقول إبراهيم عليه السلام عندما نادى ربه سبحانه وتعالى، كان المقصود هل الغرض الحقيقي من النداء؟ لا لا، إنما قصد به ماذا؟ الدعاء، قصد به الدعاء. وهذا رأيناه في الأمر ورأيناه في النهي. تقول مثلا اغفر ذنبي، هذا أمر غرضه الدعاء. وتقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا نهي غرضه الدعاء. يا صاحبي تقصيا نظريكما، ترى يا وجوه الأرض كيف تصور، أين النداء؟ يا صاحبي، طبعا هو المطلوب منا لولا أن الوقت ضاق أن نفهم أولا، أن نفهم أولا هذا ينادي على صاحبيه أن يتأملا بدقة في الطبيعة في الربيع، فعند ذلك سيظهر لهم أن الأرض تتجمل وتتصور وتزداد حسنا وجمالا، فهو ينادي صاحبيه. إذا كان النداء لمثيل للإنسان لصاحبه في نفس المنزلة في نفس الدرجة في نفس المكانة، فهو للالتماس، يقولون للالتماس، هذا التماس معناه الطلب، ولكن الطلب برفق بأدب، هذا التماس. الشاعر هذا هو العقاد، يقول بني مصر صونوا لها حقها كبار النفوس كبار الشيم. بني مصر، أين المنادى؟ ولاحظ أنه هنا حذف حرف النداء، يا بني مصر، وأيضا هنا كبار النفوس، يعني يا كبار النفوس يا كبار الشيم بني مصر، ويقول صونوا لها حقها. فالغرض من النداء هنا هو يأمر، لكن الأمر للنصح والإرشاد والتوجيه، هذا للنصح والإرشاد. هذا هو البارودي، يا قومي هبوا، إنما العمر فرصة وفي الدهر طرق جمة ومنافع. طبعا لابد أن نفهم، كان بيدعو قومه للثورة على الخديوي والقصيدة كنا ندرسها في الثانوية فالتفتوا إليها إنها تربي الأبناء على الثورة. وفيها يقول: أرى أرؤسا قد أينعت لحصادها، فأين ولا أين السيوف القواطع. فقالوا: حذفوا 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 هذا من المناهج. ومع أنه حذفوها من المناهج إلا أن الله شاء أن تخلع رؤوسهم. نعم، يعني كانوا لا يتركون في مناهج التعليم شاردة ولا واردة تضر بالنظام حتى يحذفوها. يا قومي هبوا. الشاعر هنا يدعوهم إلى الثورة ويبين لهم أن هناك طرقا كثيرة وسوف تعود عليهم منافع عديدة جدا لو ثاروا على الظلم، فهذا نداء غرضه الحث على الثورة. سبحي يا شمس باسم الخالق وانشري نورك في كل مكان. النداء هنا يا شمس، وعندما تنادي غير العاقل فهذا للتمني، يكون الغرض هو التمني. من هنا ندرك أيها الأحبة أن النداء قد يخرج عن أغراضه الحقيقية التي هي استدعاء المنادى أو تنبيه إلى أغراض أخرى، قد يكون الدعاء الالتماس النصح والإرشاد الحث والتمني. بقي لنا أن نقف مع التمني وحديث مقتضب عن الإنشاء غير الطلبي والذكر والحذف، وهذا موضوع المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لو قدر الله أن ندرس ما ذكرنا فيكون منهج البلاغة قد تم إن شاء الله تعالى. إلى أن نلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.